الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فما زلنا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. والمؤلف رحمه الله ختم بهذا الحديث فيما يتعلق بصلاة الجنازة، فذكر في صلاة الجنازة ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم شرع في بقية الأحاديث التي فيها بيان لبعض أحكام الجنائز من الغسل والتكفين وغير ذلك. تكلمنا في الدرس الماضي على جملة من الشروط التي يذكرها بعض العلماء لصلاة الجنازة، وإن كان في بعضها نظر على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي، لكن من يذكر بعض ذلك من الشروط التي يذكرها بعض العلماء في صلاة الجنازة؟ التقسيم، التغسيل. وش المراد بالتغسيل؟ نعم، ألا من شروط صحة صلاة الجنازة ألا يتقدم على الجنازة، فيكون أمامها والجنازة من خلفه، وهذا بشرط إذا كانت الجنازة حاضرة. أما إذا كانت من قبيل الجنازة الغائبة فإن هذا لا يشترط، فيشرع التقدم في إذا كانت الجنازة من قبيل الغائبة. إذا كان الإنسان في بلد متقدم إلى جهة القبلة، والميت الغائب في بلد متأخر عن جهة القبلة، فإن هذا لا يضر. أما في الجنازة الحاضرة فلا يكون المصلي متقدما، وإنما يجعل الأمام يجعل الجنازة في أمن بين يديه. هذا شرط من الشروط مما يذكر العلماء كذلك، نعم، أن تكون الجنازة في موضع المصلين. فإذا صلى الناس على الجنازة، إذا صلى الناس في المسجد صلاة الجنازة فتكون الجنازة في المسجد بين أيديهم. فإن وضعت في غير المسجد فإن هذا مما لا يشرع. كذلك مما ذكر أن تكون الصلاة بعد التغسيل، وهذا كما عرفنا باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة يرون هذا، وأنه إذا صلي على الجنازة قبل أن تغسل فإن ذلك الصلاة في غير موضعها، وهي صلاة لا تجزئ عندهم. كذلك ومنهم من ذكر الشرطة أن تكون الجنازة الصلاة على الجنازة بعد التكفين، ومنهم من لم يشترط على ما سبق. بقى شيء أخذناها، نعم، ألا تكون الجنازة محمولة، فالشرط أن تكون الجنازة موضوعة على الأرض، فإذا كانت محمولة على الرقاب أو وضعت على دابة فإن الصلاة لا تجزئ. في مذهب الحنابلة والحنفية، وعرفنا أن هذا القول ليس عليه حجة ظاهرة، والأظهر في ذلك الإجزاء. نعم، هي هذه الذي نحن فيها، نعم، أن تكون موضوعة على الأرض ولا فلا تكون محمولة أي مرتفعة على أعناق الرجال أو على ظهر دابة، بقى شيء أخذناه ولا هذا الذي أخذناه؟ هذا الذي أخذناه. ومنهم من يشترط أن تكون الجنازة مكشوفة، أعني ألا تكون الجنازة في تابوت، ليس المعنى أن البدن مكشوف، لكن لا تكون مستورة، مستورة بتابوت كشيء نعم شبيه بالصندوق الذي يغلق. وهذا يشترط علماء الحنابلة، فلا يصححون الصلاة على جنازة مستورة أي بشيء مغلق كالتابوت. والقول بعدم صحة الصلاة يحتاج فيه إلى دليل، وإن كان هذا الفعل ليس بحسن وخلاف السنة، لكن القول بأن الصلاة لا تصح مما يحتاج فيه إلى دليل. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام على القبر والميت مسور في لحده، فالأظهر أن الصلاة تصح وأن هذا الفعل مخالف للسنة. وهناك من أهل العلم من الشرط في صلاة الجنازة أن يوجد أكثر البدن، أن يوجد أكثر البدن، فإذا وجد الأقل فإن صلاة الجنازة لا تصح. وهذا في مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة، فقد اشترط ذلك أن يوجد أكثر الجسد، أكثر جسد الميت، فإن وجد الأقل فإن صلاة الجنازة لا تصح في مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة. وخالف في ذلك أكثر العلماء، ومن الأئمة الإمام الشافعي والإمام أحمد، بل نقل العلامة ابن قدامة رحمة الله عليه نقل إجماع الصحابة على الصلاة على الأجزاء اليسيرة كالرأس واليد ونحو ذلك. إذن الصحيح ما عليه جماهير العلماء وهو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن صلاة الجنازة تصح ولو وجد الشيء اليسير، إن لم يوجد من الميت إلا الشيء اليسير منه فإن الصلاة تجزئ. إذا وجد الرأس أو اليد أو القدم وهكذا، ولو وجدوا أصبعا من أصابعه، فيعامل ذلك الجزء معاملة الكل، فيغسل ذلك الجزء ويكفن ويصلى عليه ويدهن في مقابر المسلمين. نعم، يعامل ذلك الجزء معاملة الكل، فإن كان ذلك الجزء من قبيل الشعر أو الظهر أو السن محل نزاع من العلماء هل هذه الأجزاء يصلى عليها أو لا يصلى عليها، الأشياء التي تزال من الحي في أثناء حياته كالشعر والسن والظهر، فهذه الأمور محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من علماء الحنابلة من لا يرى الصلاة على هذه الأجزاء إن وجدت، ومن أهل العلم من يرى الصلاة عليها كبعض علماء الشافعية. والمقصود إذا وجد هذه الأجزاء من الميت أي بعد موته، وليس المعنى أنهم يصلوا على هذه الأجزاء التي أزيلت من الميت في أثناء حياته، وإنما إذا بحثوا عن الميت فلم يجدوا إلا هذا الشيء اليسير منه. على كل شيء يسير ولا لا شيء، ولا يصل على غائب، والتفريق بين شيء وشيء يحتاج فيه إلى حجة ظاهرة. فالميت يصلى عليه إذا وجد جزء من أجزائه عظم ذلك الجزء أو صغر، فإن تغسيل الميت يشمل جميع الأجزاء، وتكفين الميت يشمل جميع الأجزاء، والصنع الميت أيضا تشمل جميع الأجزاء. فإن لم يوجد إلا ذلك الشيء اليسير فالواجب يتعلق به، إذا وجد جميع الجسد فإن الواجب يتعلق بجميعه، وإن وجد البعض فإن الواجب يتعلق بذلك البعض الذي وجد. وهذا في الأجزاء التي تكون بعد موت الميت، أما الأجزاء التي تنفصل عن الحي فهل تعامل معاملة المنفصل عن الميت أو لا تعامل؟ من عنده الجواب؟ يعني الشخص بوترت وقطعت قدمه وهو من الأحياء، هل تغسل تلك القدم وتكفن ويصلى عليها وتقبر في مقابر المسلمين، أو لو تأخذ هذه الأحكام؟ لا تأخذ هذه الأحكام، تدفن من باب التكريم. نعم تدفن من باب التكريم، أما الصلاة عليها صلاة الجنازة نعم الجزء هو تبع للكل، والكل موجود، فكيف يصلى على الجزء ولا يصلى على الكل؟ هذا ما يستقيم. لكن في شأن الميت صلاة الجنازة هي على الكل، فإن وجدنا الجزء نعم صلينا على ذلك الجزء، فإن الجزء تابع للكل والكل يصلى عليه أو لا يصلى عليه، إن وجد يصلى عليه. لكن في الحي الكل ما يصلى عليه صلاة الجنازة، فكيف نصلي على الجزء؟ والجزء إنما يكون تابعا للكل، فأصل البدن لا يصلى عليه في قضية الحي، أما في قضية الميت فإن أصل الجسد يصلى عليه إن وجد. وشد بعض علماء الشافعية فذهبوا إلى تغسيله وإلى تكفينه وإلى الصلاة عليه وأن يقبر في مقابر المسلمين. نقله صاحب الحاوي الماوردي من علماء الشافعية في الحاوي الكبير، وذكره وجها للشافعية، وإن كان هذا الذي نقله الحاوي مما هو مستغرب عند علماء الشافعية، حتى أن هناك من علماء الشافعية من ينفي الخلاف في هذه المسألة، وأن الجزء المأخوذ من الحي لا يغسل ولا يصلى عليه. منهم من ينقل عدم الخلاف في هذه المسألة، لكن نقل ذلك ما عرفنا الماوردي في الحاوي الكبير، ولم يسمي من قال ذلك، ولهذا فإن هذا القول إنما ينقل أو نعم يذكر عن صاحب الحاوي، وإلا علماء الشافعية لا يعرفون مثل هذا القول ولا من قال بهذا القول، ومنهم من ينفي الخلاف في هذه المسألة. وعلى كل هذا القول من الأقوال الغريبة، وهو قول غير صحيح، وهو من الأقوال الفاسدة. فإذا قطعت يد السارق ما علمه لا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الخلفاء الراشدين أن ذلك الجزء يغسل ويكفن ويصلى عليه، وهذا الشيء كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الصحابة، يعني قطع يد السارق. على سبيل المثال كانت الحدود تقام ويد السارق تقطع، ومع هذا ما فعل هذا بأحد، ولو فعل هذا لنوقد، بل هذا القول من الأقوال الغريبة المستنكرة. هنا فهذا القول قول فاسد وهو قول غير صحيح. فعلى كل صلاة الجنازة تكون على ما وجد، صلاة الجنازة تكون على ما وجد. فإذا وجد الناس يدا لميت من موتى المسلمين فإن تلك اليد تغسل وتكفن ويصلى عليها وتقبر في مقابر المسلمين. لكن إن وجدوا بعد ذلك الجسد، وقد فعلوا هذا باليد، وجدوا اليد وبحثوا عن جسد ما وجدوه فغسلوا تلك اليد وكفنوها وصلوا عليها وخبروها في مقابر المسلمين، ثم بعد ذلك عثروا على الجسد، وش الذي يصنعونه في الجسد؟ ها؟ يغسلوه ولا يصلوا عليه؟ ها؟ ها؟ ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر، نعم يقبر في، نعم في ذاك الموضع الذي دفنت فيه اليد. طيب ها؟ 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 السارق ما هو كلامنا على الحي، كلامنا على الميت. ها؟
الميت
كيف قطعت في بلد أخرى؟ يعني هو مات أين؟ مات هنا ويده قطعت في حياته؟ هو حي ولا ميت لما قطعت؟ وقد قلنا هذا ما له حكم، ما له حكم. هل كلامنا على ميت؟ ها؟ نتكلم عن الجزء بعد موت الميت. نعم مات الميت ونعم فتقطع، قطع جزء من أجزائه بعد موته، حصل قطع بعد الموت، فعثر على يده، هذا بعد موته عثر على اليد التي قطعت بعد موته، أو قطعت يعني نعم في أثناء إصابته، في أثناء إصابته أصيب نعم تفجير أو نحو ذلك، أو في معركة من معارك حتى لو كانت بالسيوف فقطع شيء من جسده ثم قتل، فعلى كل أو بحادث سيارات أو غير ذلك. المهم وجدنا جزءا، نعم وجدنا جزءا من الميت، وجدنا يده وبحث عن جسده فلم يوجد، فأخذوا تلك اليد غسلوها كفنوها صلوا عليها قبلت في مقابر المسلمين، بعد ذلك وجدوا الجسد. هنا في الأظهر أن الجسد يصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه، يصلى عليه ويقبر في ذلك الموضع، هنا يقبر في ذلك الموضع. لكن إن كانت المسألة عكسية، إذا كانت المسألة عكسية يعني وجدوا الجسد إلا اليد، وجدوا جسد الميت فغسل الجسد ثم كفن ثم صلي عليه ثم دفن في المقبرة في مقابر المسلمين، بعد ذلك وجدوا يده، ها وش الذي يصنع بهذه اليد؟ ها كيف تدفن مباشرة يعني من غير أن يصلى عليها؟ لا يصلى عليها، نعم هذا محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من يرى أن يصلى على ذلك الجزء، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويغفر في ذلك ويغمر في ذلك الموضع، لا ينبش ويخرج الجسد أو يخشغ الجسد، لكن يغفر في نفس الموضع. ويدفن في نفس القبر وإن لم نعم وإن لم يكن في جوار الجسد وإن لم يكن في جوار الجسد. فمن أهل العلم يرى هذا وأنه لابد من تغسيل وتكفين والصلاة على ذلك الجزء وأن يقبر في ذلك الموضع الذي قبر فيه الجسد، لكن لا يكشف اللحد، يقبر في نفس القبر يحفر ولا يكشف اللحد فتنتهك حرمة الميت. ومن أهل العلم من لا يرى الصلاة على ذلك الجزء اليسير وأن الصلاة على الغالب وعلى الأكثر يحصل به الإجزاء، والناس سميع إلى هذا القول أن الأقل يتبع الأكثر في هذه المسألة على ما فيها من النزاع بين العلماء، لكن الناس سميع إلى هذا وأن الجزء اليسير يتبع الأكثر ويتبع البدن، فلا يحتاج إلى إعادة الصلاة على ذلك الجزء، بل يدفن مع ذلك الجسد وهو تابع لذلك الجسد ويدفن معه، والصلاة الأولى مجزية يعني أول مصلي هو نعم الصلاة الأولى مجزية والبعض يتبع الكل. ما قضية دعم التكفين هذا حتى يفعل في يذكر العلماء حتى في فيما فصل عن الميت بأن يلف بخرقة ويدفن من باب التكريم، نعم من باب التكريم يفعل به هذا الفعل، وهذا نعم يغسل ويكفن، أما الصلاة فالصلاة الأولى السابقة مجزية يغسل ذلك الجزء ويكفن ويقبر في نفس الموضع. نعم هو هذا في عن الميت ما هو عن الحي، من فصل عن الحي ما في تغسيل وإنما يلف بخرقة ويدفن من غير تغسيل ولا يصلى عليه، أما ما أبين من الميت فإن ذلك الجزء يغسل ويكفن ويقبر في نفس الموضع. نعم هو هذا، لكن قلنا ما يوضع بجوار الجسد بحيث أنه يفتح اللحد ولا يكون في موضع تناله السباع، نعم ما يكون في موضع تناله السباع، يوضع في موضع ويغفر له إلى حد يؤمن فيه من أن يؤخذ من جهة السباع. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب التوحيد.